مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن القيامة. قلنا في القيامة أن قيامة المسيح هي قيامة لنا جميعا، هي قيامة للطبيعة البشرية، هي إعطاء الطبيعة البشرية قوة القيامة. فكانت قيامة المسيح عربون لقيامة جميع الناس، وبهذا الشكل نشعر بأن مدام المسيح قد قام يبقى كلنا ممكن نقوم، زي ما بولس قال في كورنثوس الأولى 15. وبعدين من الأشياء التي تفرح الإنسان وتعزيه ليس فقط مجرد القيامة من الموت، وإنما أيضا القيامة بجسد ممجد، زي ما قال بولس الرسول على شبه جسد مجده، اللي هو الإنسان يبتدي يتخلص من المادة وتأثير المادة. هذا الجسد المادي اللي احنا بنحمله بكل تعلقاته بالمادة، ايضا في الاكل، في الشرب، في الحياة المادية، في حياة الجسد الذي يمكن ان يتعرض لامراض او اوجاع او متاعب، الجسد الممجد سيتخلص من المادة ومتاعب المادة وأوجاع المادة، كل آلام الجسد وكل أوجاعه، التعب، الجوع، العطش، الألم، كل هذا يزول في جسد القيامة. يتخلص الجسد من المادة ويتخلص من الخطية، فتصبح أوجاع الجسد حتى من ناحية الخطية مش موجودة في جسد القيامة، وطبعا كل شهوات الجسد تزول في جسد القيامة، لا توجد خطية فيما بعد، ولا شهوة ولا محاربة بين الجسد والروح. الإنسان لما يقوم بجسد روحاني مش هيكون فيه محاربة بين الجسد والروح، لأن طبيعة الجسد نفسه يكون جسد روحاني. قصة هذا الصراع تنتهي، ويعطى الإنسان في هذه القيامة الممجدة إكليل البر. إكليل البر يعني تكلل طبيعته بالبر، فتصبح لا يمكن أن تخطئ مرة أخرى، لأن طبعا الأبدية ما فيهاش خطية، وإنما سيكلل الناس بالبر. حاليا فيه مجال للاختبار وللاختيار، لكن في الأبدية هيعيش الإنسان في نقاوة كاملة، يرجع للبساطة الأولى التي كانت له أيام آدم وحواء، وربما أفضل. قال السيد المسيح عن هذه الحالة في القيامة، قال يكونون كملائكة الله في السماء، يكونون كملائكة الله في السماء، وقال أيضا أنهم لا يتزوجون ولا يزوجون، لأن جسد القيامة سيكون بعيدا أيضا عن الجنس، كما هيكون بعيد عن الأكل والشرب والتعب والحاجات دي. فقيامة المسيح أعطتنا فكرة عن الجسد الممجد الذي لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا يتألم ولا يتوجع ولا يحارب بالشهوات ولا يجاهد ضد الروح ولا الروح ضده. هذا يمكن أن نسميه تجلي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية تدخل في نوع من التجلي، يعني تدخل في نوع من المجد ومن البهاء، لأن ربنا سيعطيها من بهائه، وكل نقائص الطبيعة البشرية تزول وتلبس المجد، عشان كده بيقول على شبه جسد مجده، على شبه جسد مجده. جسد مجده مش بس إن تبقى أجساد تنير زي ما على جبل التجلي كان هذا النور للمسيح ولموسى وإيليا أيضا، مش بس تنير، إنما حتى نفس الطبيعة تصبح طبيعة منيرة، يعني مش نور مادي، نور روحاني أيضا. ولذلك بيقول يزرع الإنسان في فساد ويقوم في عدم فساد، ونزرع أجساد مادية ونقوم أجساد روحانية، وأيضا أجساد غير قابلة للموت فيما بعد، غير قابلة للانحلال ولا قابلة للموت، وهي دي نعمة الخلود التي ستعطى للإنسان في القيامة. كل دي أشياء من الأشياء الجميلة التي نتذكرها في القيامة، ونشعر بأن السيد المسيح أعطانا عربون هذه القيامة، أو أرانا عربون هذه القيامة، لأن الإنسان هيقوم في جسد روحان. وكما قال القديس أغسطينوس، قال نحن لا نقوم أرواحا، لا نقوم أرواحا، إنما نقوم بأجساد روحانية. لأن لو قلنا أن احنا نقوم أرواح يبقى الجسد ما قامش، ونحن نؤمن بقيامة الأجساد، الجسد هيقوم يبقى لينا جسد، بس أجسادنا تبقى أجساد روحانية غير مادية غير هيولانية، أجساد روحانية. القيامة طبعا فيها فرح معين، في قيامة المسيح وجدنا ان في فرح، فرح الانتصار على الموت، وفرح رؤية الرب، وفرح المعيشة مع الرب، وفرح دخول الفردوس، وفرح دخول الملكوت، وفرح ما لم تره عين. يبقى دايما القيامة هيكون معها الافراح، مش بس الطبيعة تتجلى، وإنما تعيش في فرح دائم اللي بيسموه النعيم أو النعيم الأبدي. ولعل البعض يفتكر إن النعيم يصور بأي أشياء في ذهن الإنسان، لكن الكتاب بيقول لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله لمحبي اسمه القدوس. فما لم يخطر على قلب بشر اللي هو المتعة الروحية اللي ما فيش حد يعرف ايه كونها، وايضا متعة العشرة مع الله ومحبة الله والثبات فيه، برضو ده لم يخطر على قلب بشر، ومتعة البر الذي لا توجد محاربة فيه للخطية ولا يوجد فيه ألام او اوجاع للخطية، كل دي برضو أشياء لا تخطر على قلب بشر. ومعرفة الله وكشف الله لذاته، كل دي أشياء يتمتع بها الإنسان في الأبدية، أفراح الأبدية. في سفر الرؤية شرح كتير من الأفراح ومن التسبيح ومن الأناشيد، ياريت واحد يفكر ياخد دي مجال تأمل، إيه الأفراح اللي وردت في سفر الرؤية، أو إيه اللي ورد عن النعيم الأبدي اللي ممكن الواحد ياخده من الكتب المقدسة أو كتب الأنبياء. دي أتركها لتأملاتكم الخاصة يعني. لكن الإنسان بالقيامة يذكر الجسد الروحي، وبالقيامة يذكر الانتصار على الموت، وبالقيامة يذكر حياة الفرح الدائم. وأيضا في القيامة نذكر أن هذا الفرح على درجات، لأن بيقول نجم يفوق نجم في الرفعة، فجميع المؤمنين سوف لا يكونون بدرجة واحدة في الأبدية، لأن الكتاب بيقول إن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فمدام تعب الناس بيختلف في درجته إذن الأجرة تختلف في الدرجة أيضا، لأن مش ممكن هنقول إن تعب زي تعب الشهداء مثلا أو تعب أبطال الإيمان هيبقى زي أي مؤمن عادي أو تعب النساك والمتوحدين والسواح يبقى زي أي مؤمن عادي. فكل إنسان على قدر ما يتعب سينال متعة في الأبدية، ولكن في الأبدية أيضا سوف لا يوجد فيه الشعور بالنقص، لأن الشعور بالنقص هيجيب حزن، وهناك لا يوجد حزن، يمسح الله كل دمعة من عيونهم ولا يكون لا حزن ولا ألم ولا دموع ولا بكاء ولا أي حاجة. في واحد شبه الحكاية دي بتشبيه لطيف خالص، قال افترض ان عندك عشرات الأواني كل آنية تختلف في حجمها وفي سعتها عن الآنية الأخرى، آنية كبيرة وآنية صغيرة وآنية ضخمة وآنية بسيطة، كلهم مليانين فما فيش واحدة فيهم شعر بنقص أو ينقصها شيء، لكن الكمية اللي هنا غير الكمية اللي هنا، فكمان في الأبدية الكل شاعر بامتلاء وفرح، لكن كمية الفرح اللي هنا غير الفرح اللي هنا. تشبيه تاني أقوله لكم، افرضوا أن في إنسان كان في سفر ورجع هذا الإنسان من السفر وقابله أحباؤه، كلهم سيكونون سعداء بلقائه، لكن على حسب محبة كل واحد ليه هتكون كمية الفرح اللي في قلبه من ناحية لقائه. في إنسان يبقى كده ملتهب بالحب وفرحان فرح لا ينطق به، وفي إنسان فرحان فرح عادي، لكن الكل فرحانين بس على حسب نوعية القلب من جوه. كذلك في لقاء الله في الأبدية الكل فرحانين لكن بتختلف. وأعتقد برضو أن في الأبدية في نوع من النمو، نمو في المعرفة ونمو في الروحانية ونمو أيضا في الإحساس بالنعيم وبالمتعة، لأن مش هتبقى حاجة واقفة على كده يعني. لعل من ضمن الأشياء اللي الإنسان هيتمتع بيها في الأبدية وينمو فيها معرفة الله، يعني نحن نعرف بعض المعرفة لكن في القيامة هنعرف بطريقة أقوى من كده. يبتدي ربنا يوسع قلوبنا، وكل ما قلوبنا وأفهمنا تتسع أكتر كل ما نعرف عن ربنا أكتر، وربنا ما يقدرش يكشف لنا ذاته مرة واحدة وإلا لا نحتمل، فنبتدي نزداد في معرفة ربنا وفي التمتع بهذه المعرفة. إلى أي حد؟ بيقول السيد المسيح في يوحنا 17 في صلاته الطويلة: هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده يسوع المسيح الذي أرسلته. فتاخد الأبدية كلها علشان نبتدي نعرف أكثر وأكثر وأكثر عن الله. وفي القيامة أيضا سنعرف الحياة الحقيقية، الحياة اللي هي الثبات في الله، الحياة التي لا موت بعدها. ولذلك سيرجع الإنسان نفسا حية وما يبقاش تراب كما قيل له بعد الخطية، يعني أول ما اتخلق قيل إنه بقى نفس حية، وبعد الخطية قال له أنت تراب والتراب تعود. في القيامة مش هيبقى تراب، هيرجع نفسا حية كما كان، يرد إلى رتبته الأولى. في القيامة هيكون الإنسان أفضل من حالة آدم في الفردوس، على الأقل حالة آدم في الفردوس كان فيها أكل وشرب، لكن في القيامة مش يكون في أكل وشرب. آدم في الفردوس كان له اتصال بالمادة وله جسد مادي، لكن في الأبدية ما يكونش له اتصال بالمادة وما يكونش له جسد مادي، يكون له جسد روحاني. آدم في الفردوس كان ممكنا أن يخطئ لأنه لم يكلل بالبر، ما زالت إرادته موضع اختبار. أما بعد القيامة فسيكلل الإنسان بالبر ولا يكون هناك احتمال أن يخطئ، لأن ما فيش خطية في الأبدية. آدم في الفردوس كان ممكنا أن يموت، بل تهديد الموت كان موجود قصاده، يوم تخطئ موتا تموت. لكن بعد القيامة سوف لا يكون هناك تهديد بالموت، طبيعة غير قابلة للموت. يعني آدم كان في الفردوس له طبيعة قابلة للموت، أما بعد القيامة فله طبيعة غير قابلة للموت، لأنه منح الحياة أو منح الخلود في هذه الأبدية السعيدة. فيبقى ما فيش شك إن الحياة في الفردوس أحسن من الحياة في الفردوس أحسن من الحياة العادية هنا على الأرض، لكن الحياة بعد القيامة أحسن من الحياة في الفردوس. هنا أحب أقول لكم كم نقطة بسيطة في موضوع القيامة أيضا. الموقف بعض الناس من القيامة، من قيامة المسيح، وبعدين أخذ القيامة كرمز. المسيح قام، لكن الذين شاهدوا القيامة اختلفوا في نفسيتهم وحالتهم ومدى تقبلهم للقيامة. يشبه هذا الموضوع من زاوية معينة بقصة الزارع الذي خرج ليزرع وفي بذار وقعت على صخر وبذار وقعت على شوك وبذار أكلها الطير وبذار وقعت في أرض جيدة. إيه البذار اللي وقعت على صخر؟ هي خبر القيامة بالنسبة لشيوخ اليهود وكهنتهم وقادتهم كالكتبة والفريسيين والغير، لم تنتج أي ثمر على الإطلاق في قلوبهم، بل على العكس قلوب كأنها صخر، رفضوا كل شيء. يعني بشروا بالقيامة والجنود قالوا إن المسيح قام وقالوا إن ظهر ملاك وبشر النسوة وإنه كان مرهب لدرجة إنهم صاروا كأموات، قالوا كل الكلام ده. فإيه رد الفعل عند اليهود؟ لازم ننكر القيامة، لازم نشيع خبر ضدها، ندي رشوة، نقول قولوا انه اتسرق، حاولوا تطمسوا حقيقة القيامة. فخبر القيامة او بشر القيامة بالنسبة لهم كان كبذار وقعت على صخر، جابتش اي نتيجة. عمل النعمة بيعمل في كل إنسان، لكن في إنسان بيتقبل عمل النعمة ويجيب نتيجة، وفي إنسان ما بيتقبلش عمل النعمة وبيرفض أنه يجيب نتيجة. أهو دول بشروا بالقيامة زي ما بشرت النسوة، لكن ما استفادوش منها، بل حاربوها وقلوبهم لم يكن فيها استعداد لتقبل أفراح القيامة. بل إن القيامة أزعجتهم. يعني في قيامة تفرح وفي قيامة تزعج. زي مجيء المسيح الثاني سيفرح البعض ويزعج البعض، زي لقاء الله، في ناس بيفرحوا بلقاء الله وفي ناس ينطبق عليهم قول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. صوروا مخيف هو الوقوع في يدي الله، ده داود بيقول أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأنه ما رحم الله واسع، لكن في واحد تاني يقول لك مخيف هو الوقوع في يدي الله. قيامة المسيح كانت أمر مرهب بالنسبة لليهود فخافوه فحاولوا يحاربوه، ده اعتبروا أن القيامة دي ضلالة لازم يحاربوها. دي البذار اللي وقعت على صخر، في بذار وقعت على شوك نمت قليلا وبعدين الشوك خنقها. دي يمثلها واحدة زي مريم المجدلية، خبر القيامة وقع عليها كويس وراحت تبشر ونمت، نمت قليلا، وهو بيقول نمى قليلا وبعدين شكرا. وإيه الأشواك اللي خنقت الخبر ده؟ الشكوك اللي ملت الدنيا، الشكوك، بدأ الشك يخش لغاية لما خنق هذه البشرة، وفي الآخر قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. هنا كانت بشرى القيامة قد اختنقت في قلبها ورددت ما يقوله شيوخ اليهود من شائعات مغرضة. إيه البذار التي وقعت على الطريق والتقطها الطير ومشي؟ التلاميذ قالت لهم بشرى القيامة فالتقطها الطير. الشك، عدم التصديق، لم يصدقوهن، تراءى كلامهن لهم كالوسواس. مريم المجدلية لم يصدقوها، تلميذي أماس لم يصدقوهما. بذار أكلها الطير، وكان أمام المسيح أن يعالج هذه الأمور كلها، يعالج مسألة القيامة عند الكهنة وعند المجدلية وعند الأحد عشر، عند الكنيسة كلها، بطول أناه عجيبة، بصبر يقنع ويتكلم ويظهر لتلاميذه مدة 40 يوم، واللي بيشك يوريله ويقول له تعالى جس وشوف، ويشرح ويجيب نبوات من الكتب، زي تلميذي أماس ابتدى يشرح لهم من الكتب كل النبوات الخاصة بيه. وبالنسبة لمريم المجدلية كلمها مرة أخرى وقال لها يا مريم، قالت له ربوني الذي تفسيره معلم، وبدأ يعالج هذا حتى بالنسبة للكهنة وغيره بالكرازة والتبشير. كثير من الكهنة انضموا إلى الإيمان وآمنوا بقيامة المسيح. السيد المسيح أخذ يعالج كل المشاكل اللي موجودة لكي يوجد لها حلا. تصوروا بقى مسألة تستلزم من المسيح 40 يوم. هو مش بس بالقيامة أزال الشكوك وعالجها، إنما أيضا وضع أساس العقيدة والطقس الكنسي وعلم التلاميذ ما يليق بقادة الدين إنهم يعرفوه لكي يسلموه لآخرين أيضا. ولما جه يصعد، قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. هيعلموهم جميع ما أوصيتكم به، دي خاصة بال40 يوم، الحاجات اللي أوصاهم بيها يضاف إليها طبعا جلساته الخاصة قبل الصلب أيضا. دي من ناحية القيامة بتاعت المسيح. في دروس أخرى من القيامة ممكن ناخدها من واقع القيامات الأخرى التي أقامها السيد المسيح. الكتاب ذكر لنا ثلاثة أحداث للقيامة: إقامة ابنة ييروس، وإقامة ابن أرملة نايين، وإقامة لعازر من الموت. من جهة الواقع والحقيقة لا يوجد إطلاقا ما يمنع إن في إقامات أخرى من الموت أقامها المسيح، يعني لا يوجد ما يمنع، لكن لم يذكر شيء في الكتاب غير الثلاث أحداث دول. وكل واحدة من دول، كل حادثة من دول ليها رمزها اللي يفيدنا كثيرا من الناحية الروحية. إزاي؟ من الناحية الروحية الموت ممكن يرمز إلى عمل الخطية في الإنسان، لأن أجرة الخطية موت، والخطية نفسها موت، ما أنه حي وهو ميت، كما قيل عن ملاك كنيسة سردس. أهو ملاك كنيسة سردس ده كان راعي، طبعا هنقول ملوش صلة بالكنيسة، كان بيكون صلة بين الناس والكنيسة، لكن له اسم أنه حي وهو ميت. ده نوع من الناس، المسيح يروح لحد عنده ويقيمه، وممكن أن يقام بشفاعة الآخرين وصلواتهم، زي ما أسرة البنت دي طلبت من المسيح أن يقيمه. والمسيح من لطفه، من محبته، من أحكامه الطيبة المملوءة حنانا، ينظر إلى مثل هذه النفس ويقول: الطفلة لم تمت ولكنها نائمة. يقدر يقول إنها ميتة، بس يعني لطف من المسيح، الطفلة لم تمت ولكنها إيه؟ نائمة. ويقيم هذا الإنسان، ده نوع. نوع تاني مات ومرت عليه فترة في الموت، وخرج من البيت واتحط في صندوق ومشي في الشارع والناس يشيعونه، زي ابن الأرملة. ده زي إنسان ساب الكنيسة، انقطع عن صلته بيها، لا اعتراف، لا تناول، لا أسرار، لا صوم، لا صلة بالحياة الروحية على الإطلاق، ساب الكنيسة ومشي، والناس بيشيعوه وبيبكوا عليه، وأمه التي هي الكنيسة بتبكي عليه. برضو هذا الإنسان ممكن أن يقيمه المسيح ويقابله قبل أن يدفن ويقول له: أيها الشاب، لك أقول قم. وعندما يقيمه يدفعه إلى أمه، يسلمه للكنيسة مرة أخرى. النوع الثالث نوع مات ودفنوه ومرت عليه فترة طويلة ترمز إليها الأربعة أيام، وقيل إنه قد أنتن. صوروا بقى، عاش في الخطية لدرجة لما قيل عنه إنه إيه؟ أنتن. وأعز الناس إليه وأقرب الناس إليه فقدوا الرجاء فيه، زي إخواته مريم ومارثا فقدوا، قالوا: لو كنت ها هنا، لكن خلاص بقى نعمل إيه؟
المسيح يقول يقوم، يقول لهم احنا عارفين يقوم في اليوم الاخير، يعني في الارض دي ما فيش فايده فيه، يعني اذا كنت عايز تعمل له حاجه في الابديه اعمل له، لكن دلوقتي عوضنا عليه فيه. هذا ايضا على الرغم من انه قيل عنه انه قد انتن، وعلى الرغم من انه وضع في القبر ومر عليه فتره ويأس الكل منه، المسيح قادر ان يقول له لعازر هلم خارجه، فيخرج الميت والاقمطه محيطه به، اللفايف والاكفان، اسف الاكفان محيطه به. كل هذا يعطينا فكره عن الرجاء، ان السيد المسيح قادر ان يقيم اي انسان من موت الخطيه مهما كانت حالته خفيفه او ثقيله، مهما كان المحيطون به عندهم رجاء فيه، زي ييروس ما كان عنده رجاء وطلب ان المسيح يجي لبنته، وان كانت زعزع الرجاء في السكه وقالوا ما تتابوش المعلم البنت مات، او اذا كان فقد فيه الرجاء من البشر لكن لا يفقد فيه الرجاء من الله ابدا. ربنا قادر ان يقيم كل انسان من الموت مهما كانت خطيئته ومهما كانت حاله موته. أصعب شيء هو الموت، وأصعب معجزة أن يقام الإنسان من الموت، والمسيح بإقامته لبعض الناس أعطانا فكرة أنه لا مستحيل، كما أنه لا استحالة في إقامة الجسد، كذلك لا استحالة في إقامة الروح أيضا. الله قادر أن يقيم، والموت هزأ به القديسون حتى قال بولس الرسول أين شوكتك يا موت. القيامة أيضا أعطتنا فكرة ليس فقط اننا لا نخاف الموت، انما نرحب به ونفرح به ونشتهيه، كما قال بولس لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا. اصبح الموت بالنسبة للقديسين مجرد جسر ذهبي يوصل الى الابدية السعيدة، او يوصل الى حياة افضل كما قال بولس فذاك أفضل جدا. وأصبحت قيامة المسيح بابا مفتوحا للرجاء، وأصبحت عزاء لكل أحد روحيا وجسديا. أهل الميت ربما في يوم موته تصبح نفوسهم مركزة في مسألة الموت، ويمكن العزاء بالنسبة لهم مش قوي، فالكنيسة تذكارا لقيامة المسيح في اليوم الثالث تأتي وتقيم صلاة الثالث في البيت، وتقرأ فيه الفصول الخاصة بالقيامة لكي يشعر الناس في اليوم الثالث أنه كما قام المسيح من الأموات هكذا الميت بتاعهم هيقوم من الأموات أيضا، فيتعزون، يشعرون أن الموت ليس نهاية حياة لأن في خطوات بعد كده في قيامة، ويشعرون أن الموت لم يفصلهم تماما عن حبيبهم الذي رقد، فسيلتقون به في القيامة. وهذه هي الحكمة من صلاة الثالث التي تذكر الناس بقيامة المسيح في اليوم الثالث، وبالتالي تذكرهم بقيامة كل ميت، وهكذا يتعزى أهل الميت بالحديث عن القيامة وبإمكانية لقائهم مع حبيبهم الذي مات في القيامة أيضا. كل هذه أشياء من قيامة السيد المسيح ومن القيامة عموما، وأصبحت قيامة المسيح جزءا من قانون الإيمان بالنسبة لنا. نقول وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، والمقصود بعبارة كما في الكتب إن مسألة القيامة كان لها جذور أيضا في نبوات الأنبياء، يعني مش مجرد حادثة عرفناها من العهد الجديد، إنما من العهد القديم أيضا كانت هناك نبوات إن المسيح هيقوم. وقيل لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، يعني لابد يكون في قيامة. وقال الرب لربي اجلس عن يميني، مفروض انها بعد القيامة، يعني اذا كان مات يبقى مش يقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعضائك تحت منطق قدميك. وفي نبوات كثيرة في العهد القديم عن قيامة المسيح، والسيد المسيح قال لهم انه سيقوم، ومع تلميذي عمواس بدأ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب، ما ورد بخصوص آلامه وموته، وأيضا ما ورد بخصوص قيامته، عشان يصدقوا ان دي اشياء تحدثت عنها الكتب وليست مجرد اشياء من اختراع العهد الجديد. لا، قام من الأموات كما في الكتب، يعني دي مسألة لها جذور طويلة في العهد القديم للذين يفهمون نبوات الأنبياء. قيامة السيد المسيح كانت كلها فرحا، قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، وظل فرح القيامة دائم مع الكنيسة، تعبر عنه الكنيسة بألحان الفرح لمدة 40 يوم عشان ترينا ما معنى الفرح بقيامة المسيح، ما معنى الفرح بالانتصار على الموت. ومن ضمن نتائج القيامة استبدال السبت بالأحد، دي نسيبها دلوقتي. طب نكتفي بهذا، وأشكر لكم حسن أنصاتكم.